الآن قصة مع حبيبي.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع قصة ثمامة، وهذا هو الجزء الثاني منها. قصة ثمامة سأذكرها من صحيح البخاري. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة اسمه ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى، فسل ما تريد. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، ثم خرج عليه رسول الله وسأله نفس السؤال وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ما الظن عندك أن أفعل بك؟ متخيل كده هعمل فيك إيه يا ثمامة؟ فقال ثمامة بذكاء وفطنة وحكمة وفصاحة: إن تنعم تنعم على شاكر. بدل الجواب، ما بدأش بالقتل وإنما بدأ بالإنعام والشكر: إن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو سبتني وفكيت أسري وخليتهم يسيبوني أرجع مطرح ما ما جئت، تنعم على شاكر، يبقى الشكر لك موصول. وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت مالا تعطى، فسل ما شئت. فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فرد عليه نفس الرد: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل 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 ذا دم، وإن سألت مالا تعطى، فسل ما شئت. فقال رسول الله: أطلقوا ثمامة. أطلقوا ثمامة يعني فكوا ثمامة. ففكوه، فذهب ثمامة إلى نجل. يعني إيه نجل؟ فذهب ثمامة إلى نجل، النجل هو المكان الذي فيه ماء. في رواية: فذهب ثمامة إلى نخل بجوار المسجد، أي إلى حائط به نخل بجوار المسجد، ويقال إنه حائط أبو طلحة الأنصاري. فاغتسل ثمامة ثم جاء المسجد ونطق بالشهادتين بين يدي النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والله ما كان على وجه الأرض من أحد أبغض إلي من وجهك فصار وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على ظهر الأرض من دين أبغض إلي من دينك فصار دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فصار بلدك أحب البلاد إلي. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثمامة إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، أي وأنا في طريقي إلى العمرة، فماذا ترى؟ فأمره رسول الله أن يعتمر. فلما قدم مكة، أي ثمامة لما دخل مكة، قال له قائل أصابوت، يعني جاء وجدوه يتعبد ويتنسك كما يفعل رسول الله وأصحابه، قالوا له أصابوت يعني أكفرت؟ قال لا ما كفرت، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة جميلة جدا، فيها أبو هريرة وفيها ثمامة، وكلمنا عن أبو هريرة وعن سيدنا ثمامة ابن أثال في الحلقة اللي فاتت، لكن خلوني كده في نص دي أقول مين أبو هريرة ومين ثمامة بن أثال تاني بسرعة عشان نحفظ. أبو هريرة هو الصحابي الجليل سيد الحفاظ الأثبات حافظ الصحابة، أبو هريرة الدوسي اليماني منسوب إلى دوس ابن عدثان، كانت كنيته في الجاهلية أبو الأسود وكان اسمه عبد شمس، فسماه رسول الله حين أسلم عبد الله أو عبد الرحمن، وكناه رسول الله بأبي هريرة. أبو هريرة أكثر واحد روى أحاديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن سيدنا النبي 5374 حديث. سيدنا أبو هريرة أخذ العلم عن سيدنا النبي وعن أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وأخذ عنه العلم أكثر من 800 تلميذ من الصحابة ومن التابعين كما قال الذهبي في السير وغير ذلك. سيدنا أبو هريرة أسلم عام خيبر سنة 7 هجرية، وتوفي سنة 57 أو 59 على الراجح، وكان عنده 78 سنة. ده سيدنا أبو هريرة باختصار شديد. أما ثمامة ابن أثال فهو ثمامة ابن أثال ابن النعمان ابن مسلمة ابن عبيد ابن ثعلبة ابن يربوع ابن ثعلبة ابن الدول أو الدؤل ابن حنيفة الحنفي، فهو منسوب إلى بني حنيفة. بني حنيفة دول منسوبين واسمهم على حنيفة ابن لجيم اليماني. ثمامة ابن أثال أسلم وحسن إسلامه، وشهد الصحابة لهم بأنه ثبت على الإيمان حتى في زمن الفتن، حتى في زمن الردة، حتى وقت لما خرج مسلمة الكذاب على الناس يدعوهم إلى دين جديد، ثبت سيدنا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه أرضاه. وكانت له هذه القصة التي أوردها البخاري في صحيحه. وقلنا أن من فائد هذه القصة أنه يجوز ربط الأسير، ويجوز حبس الأسير، ويجوز أن نمنع عنه الطعام لوقت ما من باب أن يعتبر، خصوصا إن كان قد صدر منه إيذاء لأحد من المسلمين. وذكرت في الحلقة الماضية أيضا أنه يجوز دخول الكتابي إلى المسجد باتفاق ما عدا المسجد الحرام فقط، لكن الخلاف قائم بين العلماء في المشرك اللي ما هوش كتابي اللي ما هوش يهودي ولا نصراني، هل يجوز أنه يدخل المسجد ولا لا يجوز؟ برضو الراجح أنه يجوز أن يدخل المسجد، وقال الشافعي بإذن المسلم، يعني يدخل المسجد بس بإذن واحد من المسلمين إلا المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. رب العزة خص المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قل لي يا شيخ، بس انا كنت سمعت ان في ناس من العلماء قالوا ما ينفعش يدخل المسجد، والكلام ده فيه ادله حتى من القران مش من السنه وبس. مش رب العزه جل جلاله بيقول
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
طيب ربنا بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى اللي يدخلوا المساجد دول ويرفعوا اسم الله عز وجل، يدخلوا المساجد دول لازم يبقوا مسلمين. ما ينفعش غير المسلم يدخل المسجد. اقول لك طب ما سيدنا النبي هنا معنا في القصه التي اوردها البخاري في صحيحه، ادخل ثمامه وثمامه قعد في المسجد يوم واثنين وثلاثه، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قل لي هو ثمامه كان كتابيا؟ الجواب نعم. ثم الجمهور من العلماء على أنه يجوز دخول المشرك المسجد إلا المسجد الحرام، ففيه نص خاص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيضا عندنا هنا زي ما قلنا جواز أسر الكافر وجواز إطلاقه من باب الرأفة واللين معاه ومن باب إظهار العفو عند المقدرة. إحنا قادرين عليك هو ونقدر إن إحنا نقطع رقبتك واجتمعنا عليك، ولكن سنتركك لترى أن في ديننا عفوا، سنتركك ليس ضعفا منا ولكن نتركك على قوة على قدرة عفو عند المقدرة حتى ولو كان مسيئا من باب تأليف قلبه. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صنعه مع ثمامة. ولك أن تعلم أن للإمام في حق الأسير أربع حاجات. يعني لما حد يؤسر من المشركين للإمام فيه حاجة من أربع تصرفات. أول حاجة القتل، أن يقتله. ثاني حاجة الاسترقاق، أي يجعله من الرقيق، عبد يعني من الرقيق، خدم مولى من الموالي. ثلاثة الإطلاق منا عليه. أربعة الفداء. نقولهم تاني وصلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا للإمام الحق مع الأسير اللي آذى المسلمين لما يأسروه يعملوا فيه إيه؟ الإمام يتصرف فيه في واحد من أربع حاجات، يعمل واحدة من أربع حاجات، مخير بين أن يقتله أو أن يسترقه يجعله من الرقيق الموالي أو أن يفديه أو أن يطلقه منا عليه. في الجزئية دي الحقيقة قال العلامة الكرماني رحمه الله تعالى يحتمل أنه أطلق ثمامة، يعني لما سيدنا النبي قال للصحابة بعد اليوم الثالث أطلقوا ثمامة فكوه بقى خلاص سيبوه، فالعلامة الكرماني بيقول ايه؟ بيقول يحتمل أنه أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه وسيظهره بكلمة الشهادة إن أطلق صراحة. قال لك سيدنا النبي كده لما بصله ونظر في عينيه سيدنا النبي حس إن الراجل ده عايز يدخل الإسلام، بل ممكن الراجل ده يكون خلال اليوم والاثنين والثلاثة اللي فاتوا دول لما شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل طالع عليه ورفق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام به وكمان حسن معاملة الصحابة وكمان أدب الصحابة بعضهم مع بعض وكمان سمع القرآن من سيدنا النبي، ده مربوط في المسجد، سمع القرآن من سيدنا النبي وهو بيقرأ بيأم الصحابة. قال لك الرجل ده ظهر على وجهه علامة أنه أحب الإسلام وكأنه أسلم، لكنه لا يريد أن يظهر هذا الآن. وربما لو أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه أن يظهر إسلامه. فسيدنا النبي علشان كده أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه وسيظهر هذا الإيمان بكلمة الشهادة. ده كلام الكرماني. وكمان في عندنا كلام ابن الجوزي، ويقوم يجي بقى ابن حجر يوم يعلق بأدب على كلام الاثنين، كلام العلامة الكرماني وكلام ابن الجوزي. وأنا جئت بهذه النكتة لنتعلم الأدب من العلماء الأكابر. شوف هنا استدراك ابن حجر على فهم الكرماني وعلى فهم ابن الجوزي. قال ايه؟ احنا قلنا كلام الكرماني، طيب اسمع بقى كلام ابن الجوزي. يقول لك لم يسلم ثمامة تحت الأسر لعزة نفسه، ده راجل يعني له فضل في قومه، راجل شريف في قومه، راجل نسيب في قومه، مش أي واحد. ده ثمامة ده كان ليه مكانة عالية في قومه، في بني حنيفة ابن لجيم اليماني، فعنده عزة نفس، فمكتفين ورطينه في سارية المسجد، وداخلين طالعين عليه دوبك بيأكلوه، وسيدنا النبي يجيله كل يوم ويسأله سؤال واحد: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ما الظن عندك يا ثمامة؟ ايه رأيك بقى؟ حاسس كده ان احنا هنعمل فيك ايه؟ فقال لك ثمامة، ثمامة ده ما كانش راجل عادي، ده كان راجل شريف في قومه، عنده عزة نفس مربوط كده. طب ازاي راجل زي كده في الحالة اللي هو فيها دي يسلم؟ عزة نفسه مخليه عايز يسلم، بس لا انا مش هسلم وانا في الوضع ده كده. علشان كمان ما تفكروش ان انا اسلمت ضعف، ان انا اسلمت علشان تفكوني، لا. ده فهم ابن الجوزي، لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه. قال لك وكأن رسول الله أحس بذلك منه، فأمرهم أن يطلقوا سراحه، وقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فلما أطلق أسلم. ابن حجر بقى العمدة استدرك على الكرماني وعلى ابن الجوزي بأدب، وتوطف أكثر في العبارة مع الكرماني، ولا أدري لما لم يتلطف كذلك مع ابن الجوزي، ولكن استدراكه كان فيه أدب عالي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت يرد هذا حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان الذي ذكرناه، وفيه: فمر يوما فأسلم فحله، يعني فمر رسول الله يوما على ثمامة فأسلم ثمامة فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية بتاعت ابن خزيمة وابن حبان فيها دلالة على ان ثمامة لما سيدنا النبي عدى عليه اسلم الاول، فسيدنا النبي لما شاف ثمامة اسلم قال لهم حلوه، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر بيقول بقى، بيقول رواية ابن خزيمة وابن حبان دي تصرح بأن إسلامه كان قبل إطلاقه، إنه أسلم الأول وهو متكتف، فسيدنا النبي لما رأى منه الإسلام قال لهم أطلقوه، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يصرح بأن إسلامه كان قبل إطلاقه، فيعذر الكرماني. الكلام ما زال لابن حجر بيقول إيه؟ فيعذر الكرماني في هذا لأنه قال بالإحتمال ولم يقف على حديث أبي هريرة. لو كان يعرف، لو كان وقف على الرواية اللي بتاعت أبو هريرة اللي هي عند ابن خزيمة وعند ابن حبان في صحيحيهما كان قال بيها، لكن معنى أنه قال رأيه ده رأي الكرماني اللي هو يحتمل أنه أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه وسيظهر الإيمان بكلمة الشهادة إذا أطلقه. فقال لك هو قال بالاحتمال معذور، لانه لو يعرف الحديث ده كان قال بيه، هو لم يعرف روايه ابن حبان وابن خزيمه. فيعذر الكرماني في هذا لانه قال بالاحتمال ولم يقف على حديث ابي هريره. واما ابن الجوزي فكيف غفل عن ذلك مع كثره اطلاعه على الحديث؟ يعني هو الحقيقه ابن حجر كان مؤدب، عنده ادب، لكن كان ادبه عالي اكثر في كلامه عن الكرماني، وهو أيضا مؤدب في التعقب على ابن الجوزي رحمه الله تعالى. المهم يا جماعة، يبقى الإمام له الحق في الأسير واحد من أربعة: القتل، الاسترقاق، الإطلاق منا عليه وفداء، الإطلاق منا عليه أو الفداء. طيب أيضا عندنا هنا في القصة سيدنا النبي قال لهم أطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، وفي رواية إلى نجل. النخل معروف قلنا عن حائط، والراجح أنه حائط سيدنا أبو طلحة الأنصاري. طب النجل بقى يعني إيه؟ أقول لك إحنا متعودين دفع عندنا بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلي صوتك وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثمامة إلى نجل قريب من المسجد، يعني إلى ماء جار قريب من المسجد. ليه راح ناحية المية؟ ليه؟ هيغتسل. فاغتسل ثم دخل المسجد. طبعا على رواية ابن حبان وابن خزيمة أنه أسلم الأول في المسجد، فسيدنا النبي قال لهم حلوه، فحلوه من قيده. فأمر به أن يذهبوا به إلى الحائط فاغتسل. يبقى سيدنا النبي اللي أمرهم أن هم يخدوه علشان يغتسل، وهذا في دلالة على مشروعية الاغتسال إذا أسلم الشخص. لو واحد أسلم ودخل في الدين جديد، هذا دليل على مشروعية الاغتسال. من السنة أنه يغتسل، من السنة أنه ينزل الماء كده على كل جسمه، والغسل وسيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة من أول شعر راسه لحد ضفر رجله. فاغتسل وبعدين دخل على سيدنا النبي في المسجد، في مسجده، مسجد النبوي. فدخل عليه ونطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، متوحد الله لا إله إلا الله. وأم قال للنبي إحساسه بقى الجديد، إحساس رائع جميل. الإحساس ده تحسه وتفتكره يوم التزامك. فاكر يوم التزامك؟ فاكر أول آية سمعتها وبكيت؟ فاكر أول يوم أنت دخلت في المسجد؟ فاكر أول يوم سمعت فيه موعظة أثرت فيك؟ ده الإحساس الجديد لسيدنا ثمامة. بيقول له، بنقل له إحساسه الجديد. قال: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الدين إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فصارت بلدك أحب البلاد إلي. كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب تغير قلبك خالص، تغير جوارحك كلها. سبحان الله، ده الواحد في أول التزام وتبص تلاقي عليه النور كده، النور ظهر عليه، فما بالك بمن شرح الله صدره للإسلام. قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم لين قلوبنا يا رب. سيدنا ثمامة حس بلحظة لين، كان حاسس بالسعادة وحاسس بإحساس جديد جدا ما يتوصفش. فجيب الإحساس ده ينقله بقى لسيدنا النبي، يفرح به سيدنا النبي. فسيدنا النبي بشره بالسرعة دي: والله ما كان هناك من بلد أحب إلي من بلدك. طبعا بلد حبيبه يا سيدي، اللهم احملنا إلى بلد الحبيب، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب. اسمحوا لي أن نأخذ هذا الفاصل السريع لتصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إليكم في قصة ثمامة لنستكمل عفو رسول الله ورقته وعطفه عليه الصلاة والسلام. استودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. أنا أحبكم في الله، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إن سيدنا ثمامة جيل سيدنا النبي بينقل الإحساس الجديد، إحساسه بعد إسلامه، بعد لحظات، بعد دقائق. قال له: بلدك كانت أبغض بلد لقلبي، بقت أحب بلد إلي. ما تستغربش، دار الحبيب أحق أن تهواها، وتحن من طرب إلى ذكراها. المكان اللي كان فيه سيدنا النبي، اللي قاعد فيه سيدنا النبي، اللي اتكلم فيه سيدنا النبي، اللي تمشى فيه سيدنا النبي، اللي وعظ فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها. أنت لما تحب أي حد تحب المكان اللي هو فيه، وتحب تروح له، وتحب تقعد معاه. فقال له: بلدك ما كنتش بقبلها، كنت بكرهها، سبحان الله بقيت أحب البلاد إلي. دينك، دينك كان أبغض الدين إلي، بقى أحب حاجة إلى قلبي. وشك كان أبغض وشي إلي، صار أحب الوجوه إلي على ظهر الأرض. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال لرسول الله: يا رسول الله إن خيلك أخذتني، يعني الفرسان بتوعك رجالتك أسأوني وأخذوني، وأنا كنت رايح أعمل عمرة، بس أنا بقى خلاص هعمل عمرة بقى على منهجك أنت، على فكرك أنت، على اللي أنت هتعلمهولي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أن يعلمانه، أن يعلمانه النسك، يعلمانه إزاي يتوضى، أن يعلمانه إزاي يصلي، أن يعلمانه إزاي يعمل عمرة بقى على هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر علمانه. ثم بشره رسول الله أي بخير الدنيا وبخير الآخرة وبما يسره، وبأن الله تعالى سيمحو ذنبه، وبأن الله عز وجل سيدخله الجنة إن ثبت على صدقه وإيمانه بالله ورسوله. فثبت ثمامة. ثم أمر برجال أن يذهبوا معه إلى مكة، رجال سيدنا النبي بقى حيروح معاه لمكة، ويدخل ثمامة مكة مع رجال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويطوف حوالين البيت ويشوفوه المشركين فيتعجبوا، قال له ده ثمامة ده رجل معروف، نحن قلنا كان نسيب وشريف في قومه، ايه اللي لم الشام على المغربي على اليماني، ايه اللي جمع صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل اليماني الحنفي ثمامة بن أثال، يبقى أسلم. فخاطبه أحد الكفار وقال له: أصبوت، أنت كفرت ولا إيه اللي جرالك، كفرت؟ فقال ثمامة: ما صبوت، ولكن أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تسلم بقى من أول وجديد، وتجدد إسلامك وترجع تاني للي ربنا بيحبه، جدد كده الفرائض من أول وجديد، راجع نفسك كده في الصلاة، راجع نفسك كده في الصيام، راجع نفسك في الزكاة، اوعى تكون مكسر عن الزكاة، راجع نفسك في الحج، معاك فلوس ومش عايز تحج، راجع نفسك في الإسلام عشان تبقى مسلم بجد. قال لهم: انا ما صبوتش، ما كفرتش، ده انا دخلت في دين محمد، ودين محمد ده يبقى كفر، ده هو ده الإسلام، ده الدين الحق، ده الدين بعينه، هذا هو النور الحقيقي، هذا هو الهدى بعينه. ما صبوت ولكن أسلمت وأمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمهددهم، قال لهم إيه؟ قال لهم كلمة مشهورة قوي، قال لهم: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حنطة، حبة قمح، مش هتشوفوا من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هم طبعا كانوا بيستوردوا، أهل مكة كانوا بيستوردوا من قريش، قال لهم مش هتشوفوا حاجة من عندنا، هنمنع عندكم الاستيراد، هنمنع التوريد من عندنا ليكم حتى يرضى عنكم رسول الله، يتصدقوه وتتبعوه، نديكم اللي انتوا عايزينه، يا إما يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا في الحديث، في هذا الحديث يبين لك تأليف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقلب هذا الصحابي، ألف قلبه، والكلام ده أثر جدا فيه، أثر جدا فيه، ودخل الإسلام بسبب حسن معاملة سيدنا النبي لي، دخل الإسلام بسبب حسن معاملة الصحابة لي. وده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة، الكفار هؤلاء لم يسمعوا منا وإنما سمعوا عنا، لم يقرأوا منا وإنما قرأوا عنا وقرأوا بالخطأ، فينبغي أن يسمعوا منا وأن يروا منا وأن يقرأوا منا، ولما نسمحهم مننا يبقى لازم نلزم ما كان عليه رسول الله. يعني لو سمحت بطل تشتم حتى لو كانوا يشتموا، ده رب العزة قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو انت قلت اذا بيشتمونا نشتمهم احنا كمان، طب ما هيشتموك وهيشتموا دينك ويشتموا النبي ويشتموا ربك، فيوم ربنا يعلمنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فيا جماعة الحوار يقتضي ان احنا نلزم المنهج، ما نطلعش عن المنهج مهما كانت حميتنا مهما كان غضبنا. انت غضبان وزعلان بس في نفس الوقت انت تغضب لانه انتهكت محارم الله او اوسيع الى الدين او الى الله او الى رسول الله، بس غضبك ده موافق للمنهج ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عفى عنه ومن عليه واطلق سراحه واحسن اليه واثر هذا في ثمامة جدا. الملاطفة لمن يرجى اسلامه. عايزين نتكلم يا جماعة، إذا كنا عايزين ندعو هؤلاء الغرب إلى الإسلام ينبغي أن نلاطفهم ونحن ندعوهم إلى ديننا، ونحن نبين لهم أن دينهم هذا ليس بدين وأنهم على الكفر. مش هيجي الكلام ده بالزعيق ولا بالصراخ ولا بالشخط والنطش ولا بالشتيمة ولا بالفحش، وإنما بمنهج سيدنا النبي في الدعوة عليه الصلاة والسلام. هذه العاطفة أثرت جدا في سيدنا ثمامة. برضو خد بالك، لازم بقى نتوسع شوية في كم دقيقة اللي باقيين لنا دول في الكلام عن الرفق، لأن عمدة هذه القصة هو رفق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة. الرفق، ما كان في شيء إلا دانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف سيدة عائشة وقال لها كده، قال لها ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا الرفق إذا كان في أهل بيت فعندهم الخير ونالوا حظهم من الخير، وإذا حرم منه أهل بيت يبقى اتحرموا من الخير لأنهم اتحرموا من الرفق، ولو اتحرموا من شوية من الرفق يبقى اتحرموا من شوية من الخير. على قدر حرمانك من الرفق على قدر حرمانك من الخير. وسيدنا النبي كان بيأمر بالرفق في العبادة والرفق في المعاملة والتلطف في العبادة والرفق بالنفس والرفق بالغير في المعاملة وفي العبادة كذلك. والكلام ده في أمثلة كتيرة جدا، كل مثال منهم ينفع أن يبقى قصة، نعملها قصة في برنامج قصة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم من قصص الرفق. اسمعوا بقى قصص الرفق عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من قصص الرفق ان سيدة عائشة بتقول كنت قاعدة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. فقال يا رسول الله وعليكم. قالت عائشة مغضبة وعليكم السلام واللعنة وغضب الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رفق علمها الرفق وناداها بالرفق وقال لها مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إياك والعنف والفحش. قالت ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال سمعت ما قالوا. ألم تسمعي ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. لو هم كانوا قالوا عليكم السلام أو عليك السلام يا محمد فأنا قلت وعليكم، يبقى وعليكم السلام. لو قالوا زي ما أنا سمعت وانت سمعتي السلام عليك يا محمد فأنا قلت وعليكم، يبقى وعليهم، اتردت عليهم كمان. الرفق، إياك والفحش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ويقول لها صلى الله عليه وسلم، يقول لها يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. سيدنا النبي لو تفتكر معايا يقول للأنجشة إيه؟ يقول له يا أنجشة رفقا بالقوارير، في حريم شايلينهم في الهودج اللي فوق الجمال فوق الإبل بالراحة، لأن وانت حدائك ده كلما زدت على الإبل كلما زادوا في الإسراع في المشي يمشوا بسرعة، فرفقا بالقوارير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث بيقول إيه؟ بيقول أتيت رسول الله في نفر من قومي فأقمنا عند رسول الله 20 يوما وليلة، وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، شاف شؤنا لأهالينا، حس مننا كده أن احنا نفسنا نرجع بقى لأهالينا، حس مننا ان احنا كل واحد فينا ولاده وحشوه، زوجته وحشيته، ابوه وامه وحشوه، شاف شؤنا لأهالينا. قال رسول الله ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم بإيه؟ سيدنا النبي الرفيق قال لهم خلاص، رفقا بهم قال لهم خلاص، أنا شايفكم كده يعني نفسكم ترجعوا كده لأهليكم، ارجعوا تفضلوا ارجعوا لأهليكم، رفقا بهؤلاء الصحابة اللي كانوا جايين لسيدنا النبي عشان يتعلموا الدين. اسمعوا من قصص الرفق، من قصص الرفق ان سيدنا عمر بن الخطاب دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت ده كان عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، كل واحدة غطت نفسها واخد بالك واهتمت بايه، يعني كل واحدة اهتمت بغطاء رأسها وثيابها وقامت تجري من مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا صوت عمر. فدخل عمر على رسول الله ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. شفت الرفق برضو والأدب في الكلام، ما قالوش بتضحك علي، وإنما أضحك الله سنك يا رسول الله، قل لي في حاجة بتضحك، إيه اللي بيضحكك ممكن أضحك معك يا رسول الله. فقال رسول الله عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجابة. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، بقى هم خايفين من أنا، ده أنت المفروض هم يلتزموا الأدب ويبقوا خايفين منك أنت يا رسول الله. فقلنا من وراء الحجاب أنت أغلظ، أنت أغلظ وأفظ. فقال رسول الله والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. برضو عندنا من قصص بقى الرفق ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الرفق حتى في الذبح، في ذبح الطيور او البهائم. قال ايه؟ قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، واذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. طب الكلام ده في المعاملة مع البهائم يا جماعة، ده حتى مع الكلاب، حتى مع القطط، حتى مع كل ذات كبد. فاكرين الحديث اللي في البخاري، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فحدث نفسه وقال إن هذا الكلب قد بلغ به العطش مثل الذي كان قد بلغ به، فخلع خفه أي نعله أعزك الله، ثم نزل فملأ خفه ثم أمسكه للكلب حتى شرب. سيدنا النبي يقول فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. الرفق بالحيوان حتى كمان، فما بالك بالبني ادمين حتى ولو كانوا من اعدائنا، حتى ولو كانوا من اعداء الدعوه. الشده والحزم معاهم مطلوبه، لكن الملاطفه كمان مطلوبه وانت بتدعوهم. كمان ممكن عندنا في ديننا ناخد من القصه دي العفو عند المقدره، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع ثمامه، رجل يا جماعه احسن الى كلب فشكر الله له فأدخلها الجنة. ما بالك بقى لما تحسن لابوك ولامك ولزوجتك ولولادك وجيرانك وأهلك وحبيبك، ما بالك بقى لما تحسن للمسلمين. وسيدنا النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم مستعجبين ومستغربين إن ربنا شكر لهذا الرجل الذي سقى الكلب، فشكر له وغفر له وأدخله الجنة. في كل ذات كبد رطبة أجر. انتهى الوقت بنا سريعا، واسمحوا لي أن أذكر نص القصة في دقيقة واحدة لأذكركم بها. في صحيح البخاري في كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى فسل ما شئت. فتركه رسول الله ثم خرج عليه من الغد وسأله ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت ما لن تعطى فسل ما شئت. ثم في اليوم الثالث سأله نفس السؤال وأجابه بنفس إجابته في اليوم الثاني. ثم قال رسول الله: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نجل أو نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والله والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك يا رسول الله أحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك يا رسول الله أحب الدين إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك يا رسول الله أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم ثمامة مكة قال له قائل: صابوت يعني كفرت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت القصة. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراك.